ضيف المسائية معي هنا في الأستوديو الخبير في العلوم السياسية الأستاذ خالد فتحي. أستاذ مساء الخير ومرحبا بك في ريم راديو.
الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة.
شكرا لك أستاذ على قبول دعوتنا. نناقش مستمعينا ملف الصراع الأوكراني الروسي. أستاذ فتحي، المملكة أكدت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، وجددت دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. يعني ما الاعتبارات التي أثرت موقف المملكة؟
وقبل أن نقرأ ما بين سطور البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية، وقبل أن نحلل أبعاد الموقف المغربي، يتعين أن ندلي ببعض الملاحظات التي ستفيدنا في فهم هذه الاعتبارات التي قد تكون وراء اللغة التي صيغ بها البيان. أولا نلاحظ أن الدول لجأت على المستوى الدولي لصياغة بياناتها إلى قواميس متعددة لتوصيف ما يقع الآن في أوكرانيا. هناك من يرى في ذلك حربا روسية على أوكرانيا، هناك من يعتبر أن ما يقع هو حرب روسية أوكرانيا، هناك من يتحدث عن اعتداء، عن غزو، هناك من يتكلم عن عملية عسكرية محدودة تهدف قلب النظام لأجل عدم التحاق أوكرانيا بالمعسكر الغربي، وبالتالي كأنه يعطي مبررات لهذا التدخل. ونفهم من كل هذا أن بلاغات وبيانات الدول وراءها بطبيعة الحال خلفيات، ووراءها مصالح وطموحات. كذلك الدول تعطي الآن بياناتها وهي في مرحلة مفصلية من التاريخ. هناك نظام دولي جديد يطل علينا برأسه، وبالتالي هذه الدول لا تعرف أي موقع تحجزه وأي معسكر تنتمي إليه، فهناك حالة من اللايقين ومن عدم الوضوح ومن عدم القدرة على حسن التقدير بالنسبة لجميع الدول. هذه القضية التي الآن نعيشها هي قضية تتجاوز أن تكون حربا بين دولتين، هي حرب بين نظام دولي آفل ونظام دولي يريد أن يتنفس الهواء لأول مرة ويريد أن يفرض نفسه. إذن هذا نزال بين الأحادية القطبية وبين نظام دولي جديد، قد يكون ثنائية قطبية، قد يكون ثلاثية الأقطاب، قد يكون متعدد الأقطاب، قد يكون عبارة عن نظام فوضوي. وبالتالي فإن الدول وهي تصوغ بياناتها، وهذا ما وقع أيضا حتى للمغرب، تجري مثل هذه الحسابات وتحاول أن تفهم المعادلة الجديدة. والدول لها تقديراتها ولها أيضا مراكز البحث والدراسات التي تهيئ لها يعني القرارات التي تعتقد أنها صائبة. إذن نحن أمام أزمة ملتبسة، الحقيقة فيها ليست واحدة وليست واضحة، هناك عدة حقائق. أوكرانيا دولة ذات سيادة، هناك شعب، هناك حكومة منتخبة، هناك مواطنون أوكرانيون يحلمون بالنموذج الغربي في الحياة، بالالتحاق بحزب الناتو وبالاتحاد الأوروبي. في المقابل هناك روسيا التي ليست دولة عادية في المشهد الدولي، دولة نووية لها هواجس تاريخية من الغرب، ترى بأن أوكرانيا تقع ضمن مجالها الحيوي، وبالتالي هي تريد أن تغير هذا النظام والدولة الحالي، وتريد تعتبر أن دخولها إلى أوكرانيا هو بمثابة دفاع عن النفس. إذن الدول بطبيعة الحال تجمع كل هذا وتعرض كل هذه البيانات على ميزان المصالح لديها، وبعد ذلك تصوغ بياناتها حسب درجة التعاون التي تجمعها بأحد الطرفين أو التي تجمعها بالغرب، كذلك الصداقة التاريخية التي قد تكون لها مع أحد أطراف النزاع، وتحسب ما ستتكبده من خسائر من هذا الموقف وما ستجنيه من مصالح، وهكذا يتتم صياغة البيانات. إذن هذه هي الاعتبارات التي تؤثر، ليس البيان المغربي وإنما مواقف كل الدول.
نعم أستاذ، تحدثتم عن يعني نظام دولي جديد، يعني قيد الإنشاء، قيد التطور، صراعات بين قوى وتحالفات دولية، هل يمكن اعتبار أن المغرب في منأى عن أي تأثيرات سلبية اقتصادية أو سياسية للصراع والأزمة الأوكرانية الروسية؟
المغرب لا يعيش معزولا في هذا العالم، والأزمة الأوكرانية تثبت مرة أخرى بعد أزمة كورونا أن العالم هو في قارب واحد، وبالتالي من المنتظر أن ترخي هذه الأزمة بظلالها على كل العالم، ومن ضمن هذا العالم يوجد أيضا المغرب. المغرب سيتأثر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالأزمة الروسية الأوكرانية. نعرف أن المغرب له علاقات تجارية مهمة مع كلا البلدين، تربطه صداقات مع كلا البلدين، هو يقع ضمن السلة، أن أوكرانيا هي سلة الغداء ليس للمغرب فقط وإنما للعالم العربي ولمجموعة كبيرة من دول العالم العربي، وبالتالي المغرب يحتاج بالخصوص إلى القمح الروسي، ولكن بالخصوص إلى القمح الأوكراني، وسيتأثر نتيجة الارتفاع الأسعار منذ انطلاق الأزمة. ارتفعت العقود الآجلة للقمح ب6%، أي ذلك القمح الذي سيسلم في شهر ماي. كذلك هذا القمح الذي يأتينا من أوكرانيا هو قمح يأتي عبر البحر الأسود، هو تكاليف إنتاجه أقل وتكاليف شحنه أقل، وبالتالي هذا يطرح مشكل إيجاد بديل لهذا القمح بالنسبة للمغرب الذي عليه أن يطرق أبواب دول والأخرى بتكاليف أخرى تكون مرتفعة. يزداد الأمر تعقيدا أن هذه الأزمة تتزامن مع أزمة الجفاف وندرة المياه وموسم فلاحي غير مسبوق يتميز بضعف الإنتاج المحلي، وبالتالي هذا سيضغط على الميزانية في المغرب، ناهيك عن ارتفاع أسعار البترول التي من المنتظر أن تصل إلى 160 دولار إذا استمر الأمر على هذا الحال، وبالتالي ارتفاع أسعار كل المواد المستوردة، لأن النفط يدخل في تكلفة النقل، وبالتالي هذا سيضغط على الميزانية المغربية، خصوصا أننا نخرج من أزمة كورونا. إذن هناك أزمة صحية طرحت في المغرب مسألة الأمن الصحي، وقد استجاب لها المغرب من خلال يعني تطوير الصناعة البيوتكنولوجية. الآن تطرح مشكلة الأمن الغذائي، ربما هذه الأزمة ستكون حافزا لنا لكي نطور الزراعة أكثر على أسس تكون أسسا عقلانية، وبالتالي قد تتحول هذه الأزمة أيضا إلى 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 إلى, إلى, إلى فرصة. إذن هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاستراتيجي، المغرب هو كان دائما دولة من دول عدم الانحياز، وإن كان يحسب دائما على المعسكر الغربي الديمقراطي، وبالتالي هذه الحرب التي تجري في أوكرانيا وروسيا، المغرب هي ليست حرب المغرب، والمغرب أو موقفه سوف لن يؤثر في الطريقة التي ستتطور بها الأزمة، ولكن المغرب هو الذي سيتأثر. إذن على الأقل يجب أن لا تتأثر مصالحه الاستراتيجية. لذلك المغرب اختار في بيانه أن يركز على المبادئ التي تحكم سلوكه على المستوى الدولي، وبالتالي حافظ على مسافة معقولة مع جميع الأطراف، مع التركيز على المبادئ العليا التي تحكم دبلوماسيته. وعندما سيتمعن الآخرون في البيان المغربي والموقف المغربي، سوف يجدون في ثنايا ذلك البيان المغرب الذي يدعو دائما إلى السلم والسلام.
نعم، الأستاذ خالد فتحي الخبير في العلوم السياسية، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات.
شكرا جزيلا.
ناقشنا مستمعين تطورات الأزمة، صراع الأوكراني الروسي، وبيان المغرب.